الله وعلى أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في حقيقة البيع، وقلنا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ذكر عدة تعاريف للبيع بيانا لحقيقته، واختار منها التعريف الذي تعرضنا إليه في البحث السابق، وكان عبارة عن تمليك عين بعوض. وقد أورد على هذا التعريف عدة إرادات، تعرض المصنف منها إلى إرادين يجمع كل من الإرادين بأن التعريف ليس مانعا عن الأغيار لدخول الشراء الذي هو فعل المشتري في التعريف، ودخول الاستئجار الذي هو فعل المستأجر مو الأجير في التعريف، مع أنهما خارجان عن حقيقة البيع. واضح. في مقام الذب والدفع عن هذين الإشكالين قلنا فيما سبق أن الشيخ هو نفسه الشيخ الأعظم أبرز نقطة من خلالها يندفع الإشكال، قدم بيان النقطة واضح، فلا حاجة إلى إدخال قيد آخر في التعريف كما فعل الغير أو تغيير التعريف كما فعل بعض المعاصرين، حيث أدخل عنصر هذا جعل التعريف هيجي بدال أن يقول تمليك عين بعوض، قال نقل مالي بعوض لا لخصوصية في العوض، فأدخل هذا القيد لا لخصوصية في العوض حتى يخرج بذلك كل من الموردين اللي اعتبرناهم إيراد على التعريف. واضح. في كل من الموردين تكون هناك خصوصية في العوض الواصل إلى المستأجر وإلى الواصل إلى المشتري، فإن المشتري يريد ذلك العوض الواصل إليه من البائع بخصوصه لحاجته إليه بخصوصه. واضح. فهو يدفع المال، المشتري يدفع المال بإداء عوض ذلك العوض يحتاج بخصوصه، لا لأنه مال، لا لأنه يريد حفظ ما مالي حفظ مالية ما خرج عنه، لا، وإنما يحتاج ذلك لخصوصية فيه، كمن يشتري سيارة فهو يريد حفظ ذلك العوض لحاجته لذلك العوض. حلو. الباع قال له بدال هاي السيارة تعال أخذ حنطة، أنا عندي حنطة، لأنه واضح لأن ذلك نرجع على الجواب، جواب تفهي لا معنى، نقول له انا حاجتي السيارة تعطيني حنطة، الحنطة لا تغنيني الان، ما تدفع حاجتي، انا اريد ما يرفع حاجتي، الان احتاج سيارة. وهكذا من يحتاج حنطة ويشتري الحنطة، العوض له خصوصية، فلا يمكن في قبال ذلك ان يقول للبائع خذ الحنطة تعال اخذ مثلا سؤالي. واضح. فإن ذلك الجواب شفهي لحاجة المشتري وحاجة المستأجر إلى ذلك العوض. واضح. هذا القيد المصنف يقول هذا القيد نحن لا نحتاج إليه بعد البيان السابق الذي صدر من نفس الشيخ الأعظم، فإن ذلك البيان يندفع به الإشكال، فلا حاجة على كل قدر، فلا حاجة إلى إدخال هذا القيد في التعريف احترازا عن كل من إيراد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذن هذا القيد إحنا ما نحتاجه، مستغنين عنه. من ناحية أخرى، أن هذا التعريف الجديد بعد إدخال هذا القيد عليه يورد عليه إيرادان. الإيراد الأول، الإيراد الأول، إحنا تعريفنا السابق شنو كان لمنسى؟ تمليك عين بعوض. التعريف الجديد نقل مال بعوض لا لخصوصية في العوض. هذا إبدال العين بالمال فيه مشكلة، وإبدال التمليك بالناقل فيه مشكلة أخرى. أما مشكلة الإبدال الأول، إبدال العين بالمال، أن التعريف سوف يشمل بعض الأفراد الخارج، أن التعريف سوف يعم، سوف يخرج، يخرج ويعم بعض الأفراد الداخلة في حقيقة البيع. ليش؟ لأن لما نقول نقل المال سوف يخرج، تخرج الأعيان التي لا مالية لها عن حقيقة البيع. مع أنه لا موجب لهذا الخروج، فإن البيع لغة يشمل ما إذا كان المبيع إلى مالية أو ليس له مالية. ما لا مالية فيه لحقارته، لقلته، كحبة الحنطة مثلا، ما أجل مالية. واضح؟ لا، عدم المالية لها لا يعني أنه لو وقعت في ضمن عقد لا يكون ذلك العقد بيع، لا يكون ماذا؟ بيع. يصدق عليه أنه بيع ولو لغة، في حين أن هذا التعريف سوف لا يشمله، بينما تعريف الشيخ الأنصاري يشمل هذا الفرد، فسوف يخرج عن أفراد حقيقة البيع فرد وداخل فيها، ولا داعي لهذا الفرد. هذا أولا. وثانيا، سوف يشمل بالإبدال الثاني، إبدال الثاني شنو؟ إبدال التمليك بالناقل، سوف يشمل ماذا؟ الاستئجار، سوف يشمل ماذا؟ الاستئجار والإجارة بعبارة أخرى، فإن الإجارة يصدق عليها بأنها نقل المال، لأن المال أعم من كونه عين أو شنو؟ أو منفعة. فإن العين كما يصدق عليها أنها مال، المنفعة هم يصدق عليها أنها مال، فكل منهما، فكل منهما هو ماله. غاية الأمر أن مالية العين محفوظة في نفس العين، ومالية المنفعة محفوظة في نفس المنفعة، بمعنى أن مالية العين مستبطنة من نفس العين، لكن مالية المنفعة تحصل من ماذا؟ من الانتفاع، نفس المنفعة. وإلا كما أن العين مال، المنفعة هم ماذا؟ هم ماله. واضح؟ فحينئذ سوف يشمل التعريف الثاني الإجارة مع أن الإجارة خارجة عن التعريف الأول. هذا واضح؟ إذا هذا اتضح نأتي ونقول أن البيع باعتباره عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول، فنحتاج إلى كل من عنصري الإيجاب والقبول في البيع، لا لأجل البيع، لا لخصوصية البيع، لا لخصوصية في البيع، وإنما باعتباره عقدا، فإن عقدية البيع تقتضي أن يتوفر فيه عنصري الإيجاب والقبول. واضح لكل عاقل، وهذا واضح ولا داعي للتفصيل فيه أكثر. إنما البحث يكون وين في هذا التساؤل من أن الإيجاب والقبول، ألفاظ الإيجاب والقبول هل لابد أن تكون صريحة في مؤداها لكي يصح العقد عقد البيع، أو يكفي الإتيان بأي ألفاظ أدت الإيجاب والقبول للبيع وإن لم تكن صريحة في أدائها لمعانيها، وإنما تدل عليها ولو بهذا بالمجاز ولو بالكناية. واضح السؤال؟ هل نشترط في ألفاظ الإيجاب والقبول التي تؤدي البيع، الإيجاب والقبول الذي يؤدي البيع، هل نشترط الصراحة أو إتيان بأي لفظ ظاهر في البيع، ظاهر في البيع إيجابا أو قبولا، ظاهر في البيع لكنه ليس بصريح فيه، فهل الصراحة مشترطة أم لا؟ لكي يقع البيع شنو؟ صحيح. الآن خرجنا عن حقيقة البيع، الآن خلنا وين في أنه أي بيع صحيح وأي بيع، هل نشترط في صحة البيع أن تكون ألفاظه في الإيجاب أو في القبول صريحة، أو يكفي الإتيان بأي لفظ يدل بظاهره، يكون أكو ظهور يدل بظاهره على البيع وإن لم يكن صريحا فيه. واضح؟ فمثلا قبل أن ننتقل إلى التحقيق، فمثلا من الألفاظ الصريحة في الإيجاب أن يقول له شنو؟ بعتك، بعتك. اللفظ الصريح في القبول أن يقول له شنو؟ قبلت البيع. لا، بعض الألفاظ مو صريح، أن شي يقول له، اما ان يستخدم بعض اللوازم للبيع، او يستخدم لا بعض الالفاظ المجازيه. فمثلا ان يقول له بعتك، مثلا يقول له مثلا اعطيك، او خذ هذا، اخذ هذا الهدف، وذاك بدل ان يقول له قبلت يقول له امرك، افتد انت شو تقول، في حين ان هذه الالفاظ وان كانت دالة على الرضا، ظاهرة في الرضا، لكنها ليست بصريحة فيه. فهل نحكم بصحة البيع في هذه الصورة ام لا؟ واضح الجواب انه نعم. ليش؟ لأن هذا العقد المؤدى بألفاظ غير صريحة لا إشكال ولا شبهة في أن العرف يطلق عليه أنه بيع. إذا أطلق العرف عليه أنه بيع، العرف لما يطلق عليه بيع أعلم أن يكون بنظر الشارع منضى أو قبل الإنضاء، العرف يقول عليه أنه بيع أم لا؟ إذا أطلق العرف عليه بأنه بيع ولو مجازا، حين أذن جندود عدنا عمومات عدنا عمومات تمضي كل بعشران من العمومات قوله تعالى أحل الله البيع. احنا الآن في المقام كن أولا نثبت بأن البيع المأخوذ في لسان الآية الشريفة يشمل كل بيع ولو لم يكن حقيقة بيع ولو كان مجازا بيع، كل ما يريد كل ما يطلق عليه العرف بأنه بيع. هذا كون نثبت ماذا؟ العموم هم أيضا والاستغراق بلحاظ جميع الأفراد. أما إثبات شمول البيع المأخوذ في الآية الكريمة لكل بيع يطلقه العرف على أي تعاقد، فإن ذلك بلحاظ أن المخاطب بالآية الشريفة منه والعرف، أن المخاطب بالآية الشريفة هو الأرض كما في كل الآية، واضح؟ فالشرع لما يخاطب العرف ويأخذ موضوع في خطاباته ويصب عليه الحكم الشرعي عن من كون الحكم حكم تكليفي أو حكم وضعي، ينير تحديد ذلك الموضوع إلى من يخاطبه، خاطب منه العرف، فيقولهم أيها الأرض كل ما ترونه بيعان كل ما أطلقتم عليه بأنه بيع فهو شنو؟ فهو حلال، واضح؟ من ناحية أخرى نحتاج إلى تعميم لكل فرد فرد. هذا التعميم من نستفيده من أحد أمره، لو نقول بأن الألف واللام الاستغراق، فإذا قلنا ألف لام الاستغراق سوف تشمل جميع الأفراد، لأن الاستغراق يعني كما قرأته في الأصول الاستغراق يعني شنو؟ أن الحكم منصب على كل فرد فرد من أفراد الطبيعة، بحيث أن كل فرد إلى حكم شنو؟ خاص به. لكن الشارع المقدس بدل أن يجي يقول أحل الله البيع رقم ألف، أحل الله البيع رقم باء، وهكذا، بدل أن يجي يذكر أحكام متعددة يأخذ فرد عنوان فرد جامع لهذه الأفراد ولهذه الأحكام ويصب الحكم على عن أحكام متعددة بعدد الأفراد غير الأمر جمعناها بخطاب الله. فإما أن نقول الألف واللام تجد منها الاستغراق، أو أن نقول بأن الألف واللام أسلام الجنس مو الاستغراق. غاية الأمر بقرينة الحكمة يشمل هذا البيع كل فرد من أفراد البيع. شلون هذا بيان الله؟ أن الألف واللام الفلام الجنس، فالحكم منصب على ماذا؟ على الطبيعة. لكن ندخل عنصر مقدمات الحكمة في البيع، نقول الشارع لو أراد هذا البيع بخصوصه لشنو؟ لقيده. لو أراد هذين الفردين بخصوصهن لشنو؟ لقيده. لو أراد هذه الثلاثة بخصوصها لشنو؟ لأنه في مقام بيان تمام برازه، حيث أنه لم يقيد ولا فرد واحد ولم يخرج ولا فرد واحد، إذن هو يريد جميع الأفراد، فرح نعرف الاستغراق والشمولية مو بالوضع، مو لأن الألف واللام استغراقية، لا، من مقدمات الحكمة. فإن مقدمات الحكمة قد تنتج الاستغراق وقد تنتج ماذا؟ البدلية. في المقام قاعد تنتج لنا ماذا؟ الاستغراق، واضح؟ سؤال تشير لا أصلي لو نكون الألف لام ألف لام الاستغراق بعد نحتاج إما إلى مقدمات الحكم. إذا قلنا الألف لام مو للاستغراق وإنما ألف ولام ألف ولام الجن كما قيل، فحينئذ نتوصل إلى المطلوب من خلال ماذا؟ مقدمات الحديث. عرفنا الآن طبعا ده ودائما ودائما الشارع في مقام البيان في الكتاب العزيز. نحن لا نقول بمقالة بعض المعاصرين بعض المفكرين الإسلاميين من أن الكتاب العزيز مو في مقام البيان من جميع النواحي، وبذلك يحتمل الإطلاق كما هو مباني بعض المفكرين ينتمون للإسلام. بل لا مانع حتى وإن كان جعل حلية البيع في مقام تحريم الربا أن يكون في نفس الوقت هو في مقام بيان تمام مراده بقول أحل الله البيع، يعني ماكو منافات في خصوص الكتاب هذا جدا واضح، في خصوص الكتاب العزيز جدا واضح، لأنه الأصل أنه في مقام البيان، الأصل أنه في مقام البيان، ما نحتاج إلى إثبات هذا من خلال النكات إثباتية، ما نحتاج. زين هذا واضح ولا إشكال فيه، أيضا واضح. إذن عمومات أحل الله البيع تثبتن حلية وتشريع وإمضاء كل بيع صحة، يعني بعبارة صحة كل بيع سواء أمضاء شارع أو لم يمضى، يعني قبل الإمضاء احنا قاعد نتكلم له. قبل الإمضاء، الإمضاء على من صب؟ انصب على كل ما صدق عليه بأنه بيع، ولو كان هذا الصدق مو بحسب الحقيقة وإنما بحسب ماذا؟ المجاز. فكل ما أطلق عليه العرف بأنه بيع الشارع يقول أحله الله. وهذه الطريقة تعلمناها من الشيخ الأنصاري في المكاتب كما ستقرؤون، مع طبعا مع بعض الترقيح اللي بيناه بعض الزيادة، وإلا جوهر المطلب الشيخ الأنصاري ذكره. هذا واضح. لقائل أن يقول وقت حد أمور، لقائل أن يقول أنه في المقام عندنا أصل عملي، والأصل العملي يقتضي في المقام عدم صحة ما يشك في حصول النقل والانتقال بلحاظه من العقود. اذا قال قائل هكذا ما الجواب؟ اول شيء قبل ان نبين الجواب نشوف الاصل في المقام شو يقتضي. الاصل العملي في المقام شنو يقتضي؟ الاصل العملي في المقام ماذا يقتضي؟ يقول الاصل في المقام يقتضي استصحاب عدم ترتب الأثر. ليش؟ لأننا في البيع الذي نشك فيه صحته وفساده، يا بيع كلامنا وين احنا؟ البيع بغير الألفاظ الصريحة، مو؟ نشك أن البيع بغير الألفاظ الصريحة هل ترتب الأثر عليه؟ الأثر شنو؟ النقل والانتقال، مو؟ الشارع شنو الأثر اللي يرتب؟ الشارع شنو الذي بيده؟ وضعه ورفعه جعله النقل والانتقال، يعني ينقل ملكية هذا المال إلى ملكية ذاك ويرتب الآثار على هذا، وينقل ملكية ذاك المال إلى هذا، البائع للمشتري والمشتري للبائع. هذا النقل والانتقال نشك في أصوله، أي نشك في ترتيب الأثر، أن الشرع رتب الأثر على هذا البيع الفاقد للقيد وهو الصراحة أم لا. فنستصحب شنو نستصحب؟ الحالة السابقة قبل حصول التعاقد، قبل الإيجاب والقبول، قبل الإتيان بالألفاظ غير الصريحة. واضح أنه لم يكن المال منتقلا من المال البائع، المبيع ما كان منتقلا من المشتري، والثمن ما كان منتقلا لمن؟ إلى البائع قبل العقد. الآن بعد العقد نشوف نستصحب ماذا؟ الحالة السابقة وهي عدم حصول النقل والانتقال لولده. واضح هذا؟ يقول المصنف في المقام بأن النوبة مع وجود الأصل اللفظي لا تصل علما إلى الأصل العملي. ليش؟ تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي كقاعدة. وإحنا لما نقول بأنه عندنا أصل لفظي يعني شنو؟ يعني عندنا عموم، وهذا العموم هو بالحقيقة دليل اجتهادي. فإذا كان عندنا عموم، في مرحلة سابقة ثبتنا حجية العموم بالسيرة العقلائية أو الإطلاق بالسيرة العقلائية، فحينئذ لا تصل النوبة علما إلى الدليل الأصل العملي، إلى الأصل العملي مع وجود دليل اجتهادي. واضح؟ واضح هذا لحد الآن؟ فإن الأصل العملي وإن كان يقتضي فساد البيع، فساد البيع هذا ليش قاعد أكرر هذا الشغل بيها، وإن كان يقتضي الأصل العملي فساد البيع، لكن الأصل اللفظي يقتضي الصحة، والأصل اللفظي مقدم على الأصل العملي، تقديم كل دليل اجتهادي على الأصل العملي. لقائل أن يقول شنو؟ قلت بأن الأصل العملي يقتضي في المقام فساد البيع، مو فساد البيع، يعني الأصل هو استحقار عدم ترتب الأثر، عدم حصول النقد والاستثمار. القائل الآن يقول لا، الأصل العملي في المقام يقتضي نتيجة نفس نتيجة الأصل اللفظي، يعني يقتضي صحة البيع. كيف يقتضي صحة البيع بهذا البيع؟ لاحظوا أن يقال بأننا نشك في الحقيقة في الشرط الزائد. لا أشك ولا أشك أن الشارع لما أمضى البيع أخذ فيه قيود، فهل شرط مع ذلك الصراحة أم لا؟ فهل شرط مع الشروط الأخرى صراحة أم لا؟ في الجواب نقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة عن اشتراط الصراحة. اللي يعني شنو؟ أن البراءة، أن الصراحة ما مشترطة، بركة البراءة ما مشترطة، فراح ننتج صحة العقد بالألفاظ غير الصريحة. واضح؟ صحة العقد بالألفاظ. هذا الاستدلال قبل أن نجاوب عليه، المستدل أملوا بالترتيب بعد، المستدل لابد أن يتمم فيه عنصرين حتى يتم الاستدلال قبل أن نناقش. احنا العنصر الأول أن نفترض بأن أدلة البراءة تشمل مثل هيك مورد، كنا نثبت في مرحلة مسبقة بأن أدلة البراءة تشمل هذا المورد. هل هناك شك في ذلك؟ نعم هناك شك. ليش؟ لأننا نجري البراءة بلحاظ الحكم الوضع الأرض، والبراءة اللي هو متعارف أن نجريها بلحاظ الأحكام التكليفية، أما إجراءها بلحاظ الأحكام الوضعية يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدمين، بأن نقول بأن أدلة البراءة فيها مجال للتوسعة وفيها مقتضي للتوسعة لكي تعم الأحكام الوضعية أيضا كالتكليفية. هذه النقطة الأولى اللي يكون يتممها. وهي شلون نتممها؟ قبل أن ننتقل للنقطة الثانية، هاي شلون نتممها النقطة؟ يقول إيه نعم نتممها باعتبار أن الإمام عليه السلام هو نفس الإمام عليه السلام في روايات أجرى البراءة بلحاظ الحكم الوضعي، هو الإمام علمنا، فما دام الإمام هو علمنا إذن لا أشكال ولا شو. بعد ندخل حينئذ في ماذا؟ في التفاصيل، كيف أن أدلة البراءة حديث الرفع وغيره، كيف أنه يعم الأحكام الوضعية، وكيف يثبت ذلك ثبوتا، وكيف نتصور ذلك لما الإمام إثباتا أجراه؟ إذن نحن نجريه من دون حاجة إلى إثبات ذلك ثبوتا، مع أن البحث الثبوتي نحتاجه، لكن نحتاجه كبحث أصولي محض، وإلا ثمرة لا تترتب، لأن الإمام النفس هو الذي قام بماذا؟ بإجراء البراءة بلحاظ الأحكام الوضعية. وين أجراها الإمام؟ يقول نعم أجراها بلحاظ الحلف. هذه الرواية نقرأها عليكم، لاحظوا الرواية هذه في المحاسن، أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر جميعان، يعني الرواية هم يرويها صفوان وهم يرويها أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل، في الرجل يستكره على اليمين، يجبر على اليمين فيحلف بالطلاق يطلق زوجته، والعتاق أن يعتق عبده، وصدقة ما يملك يصدق من جميع أمواله. أيلزمه ذلك؟ شوف الإمام شنو جاوب. قال الإمام عليه السلام لا، قال رسول الله قال لا، جاوب. ثم الإمام استوفي مقام بيان الاستدلال على الحكم الذي أفاده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه، فطبق حديث الرافع على ماذا؟ أو حديث الوضع له عبر وضع، وضع عن أمتي ما أكره على مورد، هو مورد لرفع الحكم الوضعي للحكم التكليفي. يقول أن هذا الحلف الذي صدر، هذه اليمين التي صدرت من المكره غير صحيحة باطلة. ليش؟ لأن الشارع رفع ماذا؟ عن أمته، لعن أمة النبي صلى الله عليه وآله ما أكره عليه إلى آخر الحديث. واضح؟ إذن هذا خير دليل على أن حديث الرفع كما يشمل الأحكام التكليفية يشمل الأحكام الوضعية. انتهى التسليم الأول. أما التسليم الثاني، التسليم الثاني شنو؟ أنتم تعلمون قرأت في الأصول بأن الاستصحاب مقدم على ماذا؟ على البراء، ومع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة علما للبراء، والاستصحاب اقتضى ماذا؟ على تركب الأثر، يعني شنو؟ الفساد. ومع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة علما للبراء، فهذا المستدل لابد أن يتمم استدلاله، لابد أن يتمم استدلاله بحيث يجعل البراءة اللي تنتج صحة البيع مقدمة على ماذا؟ على الاستصحاب الذي ينتج فساد البيع. واضح؟ في مقام تسليم هالنقطة يقول المستدل اي نعم، والبراءة في المقام مقدمة باعتبار انها اصل سببي، والاستصحاب اصل ماذا؟ مسببي، والاصل السببي حاكم على الاصل المسببي. اما حكومة الاصل السببي على المسببي فواضحة وثبتت في محلها، واما كيف ان البراءة اصل سببي والاستصحاب اصل مسببي فنقول في بيان ذلك، اذا عدنا وقت مو، فنقول في بيان ذلك اننا في الحقيقة في البراءة ماذا ينتج لنا الاصل العملي؟ ينتج الاصل العملي عدم اشتراط صحة البيع ان الصراحة مو مأخوذة كشرط في صحة البيع. اذا هذا سلمنا خب نجحين اذن، لما اوقع العاقد كل من البائع والمشتري من دون ان تكون الالفاظ صريحة، قل لي سوف نشك بحصول الاثر والنقل والانتقال، لو سوف نجزم بعدم حصول او سوف نجزم بحصول النقل والانتقال، جاوبني لا نشك، لان الشك في حصول النقل والانتقال وترتب الاثر على الفاظ الايجاب والقبول، انما نشك اذا كنا نشك في ماذا؟ في اشتراط الصراحة في صحة البيع او عدم اشتراط. لكن حيث اننا احرزنا في مرحلة مسبقة ببركة البراءة ان الصراحة ليست شرطا، فحينئذ لا يوجد شك في حصول النقل والانتقال الانتقال، وإنما سوف نجزم بحصول النقل والانتقال وترتب الأثر على ذلك البيع. واضح؟ إذن حصول النقل والانتقال مسبب عن ماذا؟ مسبب عن ماذا؟ عن أن هناك الصراحة أخذت كشرط في حينما شرع الشارع، حينما أمضى الشارع البيع، أو لم تأخذ. إذا قلنا بأنها أخذت فالنقل والانتقال شنو؟ يقع باطل في العقد الفاقد للقيد، العقد اللي من دون ألفاظ صريحة. إذا قلنا بأن الصراحة يقينا ما مأخوذة ونفيناها بالبراءة، ولو تعبدا يقينا، يقين تعبدي بالبراءة، واضح. فالنتيجة أن الآثار سوف ماذا؟ في البيع الفاقد للقيد بالألفاظ غير الصريحة سوف يقول، سوف نجزم بأنه تترتب الآثار لأجل أن الصراحة مو شرط. حينما نشك، نشك في ماذا؟ في ترتب الأثر. حينما نشك في اشتراط الصراحة نشك في ماذا؟ في ترتب الأثر. إذا ترتب الأثر مسبب وناتج عن ماذا؟ عن تنقيح نقطة مسبقة، وهي أن الصراحة هل هي شرط أو ليست بشرط. ونحن بالبراءة ثبتنا بأن الصراحة لم تؤخذ كشرط. حينما لا تؤخذ كشرط إذا نقول بأن النقل والانتقال يحصل على العقد الفاقد علما لقيد الصراحة، واضح ولا عكسه، ولا عكسه. يعني اشتراط الصراحة مو مسبب عن ماذا؟ عن حصول النقل والانتقال. لا عكسكم، هو واضح واشتراط واضح. اذا اثبتنا من خلال هذا البيان بان ما اجرينا في البراءة يعتبر اصلا سببيا، بينما الثابت بالاستصحاب اصل ماذا؟ مسببي، والاصل السببي مقدم على الاصل المسببي. وبعبارة واضحة اننا بالبراءة لما نفينا اشتراط الصراحة سوف لا يحصل لدينا شك بحصول النقل والانتقال بالعقد الفاقد لعنصر الصراحة، وانما سوف نجزم به، سوف نجزم بترتب الأثار حيث حصول النقل والانتقال. واضح هذا؟ إذا بهذا التتميم الثاني يمكن للمستشكل أن يقول بأن الأصل العملي كالأصل اللفظي يقتضي في المقام صحة البيع الفاقد لعنصر الصراحة، وذلك ببركة البراءة، فإنها أصل سببي وهي حاكمة على ماذا؟ على الاستصحاب. فشلون تقول بأن الأصل العملي يقتضي ماذا؟ البطلان. نجيب الجواب من لحق عليه هذا اليوم نطبق، ويأتي الجواب في الدرس القادم. على أن ذكر المال، الشيخ في مقام الإشكال على الضابطة الجديدة غير التي أفادها الشيخ الأنصاري للبيع، أكو ضابطة جديدة قلنا الشيخ في مقام الإشكال عليها. أول قلنا من احتاجها الضابطة، ثانيا فيها إشكال. شنو الإشكال هذا؟ أولا أن ذكر المال، على أن ذكر المال يستلزم اعتبار مالية المبيع في صدق البيع لغة. لغة إيه؟ نعم لغة كما يعني، وهو بلا ملزم. لا داعي أن نقول بأن المبيع إذا لم تكن له مالية لا يصدق عليه أنه بيع ولو لغة، لا يصدق عليه أنه ماذا؟ بيع اللغة. شو المانع أن نقول أنها إذ لا موجبة، إذ لا موجبة لعدم صدق البيع عليه، إذ لا فرق بين بيع حبة الحنطة أو بيع ماذا؟ كل الحنطة.
عند أهل اللغة لا فرق بين أن هذا مبيع وهذا ماذا؟ مبيع. لم يقيدوا البيع، لم يأخذوا في حقيقة البيع قيد المالية هم، حتى إحنا ماذا؟ ولا عند العرف، حتى إحنا نأتي ونأتي بقيد لكي نخرج ماذا؟ البيع الذي يكون المبيع لا مالية فيه. لاحظوا على أن ذكر المال يستلزم اعتبار مالية المبيع في صدق البيع لغة، وهو بلا ملزم. هذا أولا. ثانيا، إضافة إلى شمول التعريف علما للإجارة وعدم اختصاصه بالبيع، في حين أن كل من التعريف في كل من الإشكالين لا يردان على ماذا؟ على الضابطة الأولى. عدم صدق عدم صدق البيع على عدم صدق البيع على المبيع الذي لا مالية له، هذا لا ملزم له ولا داعي له. أو هذا نفس الشيء. لغة وأما اعتبار الإيجاب والقبول في البيع فلأنه عقد وليس إيقاعا، لأن هو هناك في المثل ماذا قال؟ قال يعتبر في البيع الإيجاب والقبول. هذا منين اعتبار الإيجاب والقبول؟ قلنا أن اعتبار الإيجاب والقبول مو ناشئ من نفس حقيقة البيع، وإنما ناشئ من عقدية البيع. نعم، إذا اعتبرنا العقدية داخلة في ضمن البيع في مفهوم البيع، حينئذ بالضميمة سوف ماذا يكون ناشئ من نفس البيع، وإلا هو في الحقيقة ناشئ من أنصر ماذا؟ أن البيع عاقد، لأن البيع عاقد فنحتاج إلمن إلى الإيجاب والقبول. وأما اعتبار الإيجاب والقبول في البيع فلأنه عقد وليس إيقاعا، وهو متقوم بماذا؟ بهما، بالإيجاب والقبول. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما الإيجاب والقبول ولو لم يكن صريحا فلأنه بعد ظهور اللفظ في البيع، هذا أكيد نحتاج أنه لابد أن تكون الألفاظ وإن لم تكن صريحة كما بينا لابد أن تكون ظاهرة في البيع، وصدق عنوانه أعم من كون هذا صدق حقيقي أو مجازي، ولو كان بنحو ولو كان الاستعمال بنحو المجازي أو الكناية يشمله إطلاق أدلة الإمضاء كقوله تعالى أحل الله البيع. ومع الأصل اللفظي المذكور لا تصل النوبة إلا إلى الأصل العملي. يقتضي الأصل العملي المقتضي في المقام للاقتصار على القدر المتيقن لاستصحاب عدم ترتب الأثر عند الإنشاء بغيره. واضح؟ لا يقال أن الأصل العملي يقتضي كالأصل اللفظي نفي شرطية ما يشك في شرطيته، فإن حديث البراءة يعم الأحكام الوضعية أيضا. هاي التسميم الأول نية حيث طبقه الإمام عليه السلام بنفي الصحة عن الحلف المكره عليه كما في صحيحة صفوان والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه السلام، وقرأناها على أذهانكم على أسماعكم. وبارتفاع الشرطية المشكوكة بالبراءة التسميم الثاني. إذا على التسميم ما يكون دائما الإسحاب مقدم على البراءة، وهنا شلون أنت تجعل تقول أن المقام يقتضي ماذا؟ البراءة. وبارتفاع الشرطية المشكوكة بالبراءة لا يبقى مجال للتمسك بأفراد على ترتب الأثر. الأثر هو شنو؟ لا ننسى أثر هو شنو؟ نقل الانتفاع. عدم ترتب الأثر لأن الشك فيه مسبب عن الشك في الشرطية، الشك في النقل والانتقال في الأثر، يعني اللي عبر عنه الشك في الأثر مسبب عن الشك في الشرطية، فإنه يقال أن الشك في الشرطية يرجع عليه السلام عنه والحمد لله.